الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات. قال الشيخ رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليس شركا. فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث إنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذن في تفصيل، أو كما قال ابن القيم: عليك بالتفصيل والتبيين والتمييز. فالإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأهواء كل زمان. يعني احذر من مسألة الإجمال هذه، عليك بالتفصيل. يقولون: الاستغاثة بغير الله ليست شركا. الناس يستغيثون بإبراهيم ويستغيثون قبله بنوح ويستغيثون بموسى وعيسى، ما شرك. طيب انتظروا، الاستغاثة فيها تفصيل، استغاثة تجوز واستغاثة لا تجوز. نحن لا نختلف معكم في جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وهذه الاستغاثة التي ذكرتوها أنتم هذه من هذا الباب. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ايش فيها الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه؟ ما في بأس. لكن ما هي الاستغاثة التي نحن ننكرها وهي شرك وأنتم تفعلونها؟ الاستغاثة بالموتى بالمقبورين في شيء لا يقدر عليه إلا من؟ إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الشرك. يأتي رجل منهم يستغيث بالميت، يستغيث بالميت الذي مات له 100 سنة، يستغيث به في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. قال الشيخ رحمه الله: إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح يجالسك ويسمع كلامك تقول له: أدع لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يسألونه في حياته، يسألون الدعاء. ألم يأتي ذاك الأعرابي وقال: يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله أدعو الله لنا أن يغيثنا. جيد، هلكت الأنفس وهلكت الأموال، فادعوا الله أن يغيثنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء ودعا الله. إذن كان يسأل عليه الصلاة والسلام في حياته، يسأل الدعاء. وأما يقول الشيخ: وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه بنفسه؟ عمر لما خرج يستسقي في زمنه في أيام خلافته، وخرج معه الناس وخرج معه العباس، ماذا فعل عمر؟ ماذا فعل عمر؟ طلب إلى العباس أن يدعو، قال: اللهم إنا كنا نستغيث بنبيك فتسقينا، فنستغيث بعم نبيك. يعني نطلب السقيا والغوث بدعاء عم نبيك بالعباس. العباس قام دعا. طيب، لو كان دعاء النبي عند قبره، لو كان دعاء النبي عند قبره جائزا ومشروعا، هل عمر يترك هذا ويذهب إلى الصحراء مع الناس مع العباس؟ ما يذهب إلى القبر، أليس كذلك؟ ولكن ما كان يفعلون هذا، يعرفون هذا ما يجوزون شرك. ما الصحابة ما يذهبون عند قبر النبي يسألون الدعاء أو الغوث أو السقيا أو أبدا، وإنما كانوا يطلبون إليه الدعاء في حياته عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ: وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاه بنفسه. يعني لو جاء شخص عند قبر النبي وقد يدعو الله عند قبر النبي، السلف أنكروا هذا، أن تتقصد القبر لتدعو الله فكيف بمن يدعو الرسول نفسه، نعوذ بالله. يقول الشيخ: ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبرائيل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. سبحان الله، ما في مزيد يعني على توضيحه رحمه الله وعلى دمقه لهذه الشبهات. قال رحمه الله: ولنختم الكتاب بذكر آية عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. هذه مسألة مهمة وعظيمة، التوحيد يكون بالقلب واللسان والعمل، وهذا في رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان بالقلب واللسان، لا بد من العمل، بدون عمل ما في دين ما في إسلام. التوحيد يكون بالقلب واللسان والعمل. يقول: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. عرف التوحيد ولم يعمل، ما عبد الله، لم يعمل به بالتوحيد بالعبادة، كافر معاند. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق، يعني على التوحيد وعلى الإخلاص في العبادة، ويعني على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي دعا إليها، التوحيد والإخلاص في العبادة، يقول هذا حق، هذا حق. والشيخ محمد بن عبد الوهاب جاء بالدين الخالص وجاء بالحق، ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، أعوذ بالله. يعني آثر الدنيا على الآخرة. قالوا: ما نستطيع أن نخالف الناس، الناس هنا يعبدون الولي، يعبدون هذا الرجل الصالح، عندهم قباب، عندهم قبور يعبدونها، نحن ما نقدر أن نخالفهم، نحن نعرف أن التوحيد حق وأن هذا شرك وأن هذا متبر ما هم فيه وبطل ما كانوا يعملون، ولكن ما نستطيع أن نخالف وأن نصطدم معهم وأن نواجه، ما نقوى على هذا، فنحن نوافق، نطوف معهم، نذبح معهم، ونحضر هذه الحفلات وهذه المياتم وهذه الموالد الشركية معهم، نوافق حتى لا ننطرد وحتى لا نؤذى وحتى لا نحرم من مناصبنا ومن جاهنا ومن مكانتنا عندهم. هذا ما هذا المنطق. مع الأسف أنه في علماء كانوا على هذا في زمن الشيخ ولا زالوا إلى اليوم لا ينكرون على العوام الشرك والبدعة والخرافة حفاظا على المنصب والجاه والمكانة، لأنه شيخ عالم والناس تقبل يده وتقبل رأسه وتقدم له، لو أنكر وخالف لنبت. فهو مسكين ترك الدعوة إلى التوحيد وترك الإنكار، إنكار الشرك وإنكار الخرافة وإنكار البدع لأجل الدنيا وحطامها. يقول الشيخ رحمه الله عن هؤلاء يقولون وغير ذلك من الأعذار، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار، قد ذكرت بعضها في كلامي المتقدم. يقول رحمه الله ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات، كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اليهود يعرفونه، يعرفون النبي ويعرفون القرآن كما يعرفون أبناءهم، يعني ما يشتبه عليهم. هيا أخواني، هل الإنسان يشتبه عليه ابنه؟ ها؟ ما يشتبه عليه أبناءه؟ كذلك هم معرفة متيقنة أكيدة حقيقية. طيب ما الذي جعل اليهود وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعاندون ويجحدون ويكفرون ويكذبون؟ الدنيا، حسد العرب، ما أراد أن يكونوا تابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب الله عليهم وجعلهم في آخر المطاف، أذناب البشرية، حثالة البشر، نعوذ بالله. قال الشيخ رحمه الله فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق. هذا على العكس، الأول يفهم ويعتقد ولا يعمل كافر، الثاني يعمل ولا يعتقد ولا يفهم هذا منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة طويلة في نسخة هنا، وهذه مسألة كبيرة، وفي نسخة وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، وهي مسألة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. التوحيد ما يكون بالكلام الفاضي بس، تتكلم كلام فارغ ما في ماله ثمرة، ماله ما في عمل، ما في رصيد من العمل، هذا هو الكلام الفارغ الذي لا يترجم إلى عمل. التوحيد لابد من اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، لابد من عمل. مسألة عظيمة ما هي سهلة. يقول رحمه الله إذا تأملتها، وهذه مسألة طويلة، تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه. أو ملكه، سبحان الله، قول الشيخ أو ملكه يذكرني بمن؟ يذكرنا بهرقل عظيم الروم، ولا لا؟ لما النبي أرسل له الرسالة وقرأها وسأل رسول الله، سأله أسئلة التي رواها أبو سفيان ونقلها عنه عبد الله بن عباس في الحديث في البخاري، من الأحاديث الأولى في البخاري. طيب كيف سأل هرقل تلك الأسئلة العظيمة وجاءت تلك الأجوبة، وبنى عليها أن الرسول حق وأن الإسلام حق وأن الدين حق وأنه سوف يملك تحت قدمي هاتين؟ شوف، يعني هرقل عرف الحق ولكنه لما وراد أن يظهره وأن يتبعه، ولكن لما رأى أن عظماء الروم ووزراء الروم لما جمعهم أبوا هذا وتمردوا عليه أو كادوا أن يتمردوا عليه فيذهب ملكه ويذهب جاهه، نكص على عقبيه نصر الله عليه وترك، وقال أنا إنما أردت أن أختبركم فقط، أختبر ثباتكم على دينكم. شوف، يعني ما الذي جعل هرقل يدبر ويترك ويعرض عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحرص على الملك وعلى الدنيا، نعوذ بالله. يقول رحمه الله وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه. مصيبة نحن عندنا الآن، يعني كما قال الشيخ، الحالة الأولى شخص يعرف الحق ولكن لا يعمل به، خوفا على ديني، خوفا على دنياه أو جاهه أو ملكه. وعندنا شخص يعمل ولا يعتقد، ما يعرف التوحيد ولا يفهمه ولا يعرفه. يقول رحمه الله ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما ما تقدم وهي قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. شخص تكلم بكلمة يمزح بها كفر، كفره الله. طب كيف ذاك الذي يقع في الشرك ولا يعمل بالتوحيد من أجل الدنيا من أجل الناس؟ أيهما أعظم؟ الله المستعان. قال والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره، إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. يعني لا بد من قيدين، الذي يقع في الشرك أو يوافق المشركين أو يجامل المشركين في شركهم، يجاملهم، يذبح معهم، يطوف معهم، يحضر معهم الموالد الشركية، يشاركهم في بدعهم، في خرافاتهم، في شركهم، يؤيدهم، يقرهم على ذلك، هذا لا يعذر عند الله بنص الآية. من كفر بالله بعد إيمانه، ثم استثنى بقيدين، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن الشرط الأول الإكراه، أن يكره، أن يلجأ إلى هذا الشيء، إلى الشرك أو الكفر. الأمر الثاني أن يفعل هذا الشيء مكرها ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، هذا الذي يسلم ويعذره الله. طيب ما معنى هذا؟ أن الذي يوافق المشركين بدون إكراه كافر، وأن الذي يكره على الشرك فيفعله بانشراح صدر أنه كافر، ومصيبة، والله مصيبة. الآن بالله الذين يعنيهم الشيخ رحمه الله، العلماء والفقهاء والعباد الذين يوافقون القبورية والخرافية في شركهم وفي عبادتهم للقبور الأولياء والصالحين، هل هؤلاء يفعلون ذلك عن إكراه؟ هل هم مكرهون؟ والله ليسوا بمكرهين. إذن ما حكمهم بنص الآية؟ مثلهم، كفر مثلهم من أهل الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ رحمه الله فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني إلا من أكره، وهؤلاء كما ذكرت يوافقون من غير إكراه. هل هم مكرهون؟ علماء السوء والضلالة في العالم الإسلامي الذين يقرون الشرك ويؤيدونه ويباركونه ويفتنون العوام، هل هم مكرهون؟ ها؟ في إكراه لهم؟ والله ما في إكراه، ولكن الجاه والمنصب، ولكن الدنيا، نعوذ بالله. يقول رحمه الله فلم يستثني إلا من أكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل والكلام والفعل، إلا عقيدة القلب فلا، لا عقيدة القلب، نعم. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل والكلام والفعل لا عقيدة القلب، فلا يكره عليها أحد. العقيدة في القلب ما فيها كره أبدا. الثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن العذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. يعني هؤلاء كفروا، هؤلاء الموافقون للمشركين من أي جهة كفروا؟ لم يكفروا من جهة أنهم أبغضوا الدين أو طعنوا في الإسلام أو الاعتقاد أو الجهل، لا، وإنما من جهة الدنيا والطمع والتعلق بها وبحطامها الزائد. لذلك قال الله عز وجل ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. يعني نقرأ الآية من أول حتى نفهم. يقول ربنا عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طب لماذا؟ هل بسبب الاعتقاد، بغض الدين، الطعن في الإسلام؟ لا، وإنما بسبب الدنيا. لذلك قال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذن ما هو السبب في كفرهم؟ أنهم آثروا الدنيا، تمسكوا بالمنصب أو بالجاه أو بالوظيفة أو بالمكانة فوافقوا المشركين وأقروهم فكفروا بذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا تحذير، والله يعني الخاتمة هذه والله إنها عظة ونصيحة وموعظة من الشيخ رحمه الله لبعض العلماء والفقهاء والقضاة وطلاب العلم والدعاة وأئمة المساجد الذين ناهضوا دعوة التوحيد، ناهضوها ولم يقبلوها وحذروا الناس منها وشوهوها وطعنوا في علمائها وفي دعاتها بسبب الجاه والمنزلة عند العامة. وكثير من هؤلاء، يعني إذا كان شخص واحد مثلا مثل الشاعر البغدادي جميل صدق الزهاوي، هذا الرجل كتب كتاب يرد فيه على الدعوة السلفية وقد أخذ مادته من أعداء الدعوة، كتاب يطعن في الدعوة ويطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثم لما انتهت الدولة العثمانية وزالت وسارت العراق في يد البريطانيين تغير موقفه، فقيل له يعني لماذا تغير الموقف؟ كنت تطعن في الوهابيين وترد عليهم وقد ألفت في الرد عليهم، لماذا الآن تغير الموقف؟ ماذا قال الزهاوي؟ أو يعني عوتب على موقفه الأول من الدعوة، دعوة الشيخ محمد. فقال الزهاوي هكذا السياسة اقتضت، يعني المعنى أنه كتب هذا الكتاب في الرد على الدعوة، دعوة الشيخ محمد اللي يسمونه الوهابية، يعني كتب هذا الكتاب في الرد على الوهابية حتى يعني يرضي جيد ويتقرب ويتزلف به إلى العثمانيين الأتراك وإلى ولاة العثمانيين في ذلك الوقت، لأنهم كانوا يعادون الدعوة السلفية. وكثير من هؤلاء يكتبون ويعادون ويشوهون ويطعنون إما تزلفا للحكام وإما تقربا وتزلفا للعوام وليس عن عقيدة. طيب الآن الخلاصة، العالم الذي يطعن في التوحيد ولا يعمل به ويوافق المشركين ويبتغي بذلك الزلفة إما عند الحاكم وإما عند العوام، ما حكمه؟ الشيخ قال ما حكم الشيخ؟ بنص الآية كافر مثلهم، لأن الآية استثنت من؟ إلا من أكره. العقيدة فيها إكراه؟ إلا من أكره وقلب مطمئن بالإيمان. هل هؤلاء أكرهوا؟ والله ما أكرهوا، وإنما أرادوا الدنيا. طيب فإن قال قائل الآية، طيب الآية تكفر من 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 وقع في الشرك وشرح صدرا بالكفر لطعنا في الدين أو بغضا للدين؟ نقول لا، الآية نصت على كفر هذا الجنس من الناس وهذا الصنف من الناس لأنه استحب الدنيا وآثرها على الآخرة وعلى الدين، وهذا والله عين ما وقع فيه هؤلاء الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فحقيقة أن النصيحة الأخيرة هذه يعني جزاه الله خيرا ورحمه الله لو تأمل فيها هؤلاء الناس، نعوذ بالله من الخذلان. وجزى الله المؤلف خيرا وأحسن إليه، والله لقد نصح وبين ودعا إلى الله وصبر واحتسب وجاهد في الله جهادا عظيما، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يحسن إليه. قال الشيخ رحمه الله في الخاتمة والله أعلم تمت بعون الله وتوفيق سنة 1300 ألف، هذه النسخة التي عندي، وهذا طبعا ليس من كلام الشيخ محمد لأن الشيخ محمد توفي قبل هذا التاريخ كما هو معلوم. وبذلك نحن نختم هذا الكتاب، كتاب لا شك صغير الحجم كعظيم الفائدة، ما يقدر بثمن، فيه من العلوم والتحقيقات والدفع للشبهات شيء عظيم. فهذا من أنفع وأفضل كتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، ينبغي لطالب العلم أن يتأمل فيه كثيرا وأن يدقق في كلام الشيخ لما حوى من العلم والفائدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.